بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله وإمام أهل الله في الدنيا ويوم لقاه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين وثبات وتمكين إلى يوم الدين. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان وأما بنعمة ربك فحدث، نأخذ في هذه الحلقة استمرارا لما سبق من الحلقات وتفصيلا لها أمر متعلق بالشرح وتحليل واحد من الأحاديث التي تتناول التعريفات الخاصة بفقه التحولات. وقد سبقت الإشارة من خلال الحلقات السابقة أن هذا العلم، وهو علم فقه التحولات أو ما يسمى بعلم العلامات، علامات الساعة، أو ما يسمى بفقه الركن الرابع، علم لا زال محتاجا إلى التعليل والتفصيل والتحليل، ولا زال محتاجا إلى بعض الباحثين الصادقين الذين يرغبون في وضع الأمور على نمطها الصحيح من غير منافسة ومن غير تحريش ومن غير أذى ومن غير تشويش. فهذه العلوم الشرعية ليس الغرض منها أن تثير التشويش بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي تقرر الحالة التي وصلت إليها هذه الأمة، ولأجل أن تتنبه وأن تستعد وأن تنظر في نفسها وأن يتفهم كل موقعه ومكانه لأسباب مهمة. ومن هذه الأسباب أن هذه الدنيا زائلة وذاهبة، وأيا كان موقع الإنسان فيها وأيا كان رغبته في أن يكون هو السائد أو السيد أو يكون هو المهيمن، فإن الدنيا قصيرة سواء كان من حيث الأجل أو من حيث الاستثمار. وهناك عالم آخر هو عالم الحساب وعالم العقاب، وعالم موصوف في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عالم الميزان والصراط والبعث والنشور وغير ذلك مما هو معلوم. إذن إذا فكر الإنسان في هذا المستقبل الذي فيه المصير الحقيقي، فإنه يحسب ألف حساب في الدنيا حتى لا يقع في شيء من المخالفة التي تؤدي به والعياذ بالله أن يموت على سوء الخاتمة، أو يموت وهو متحمل تبعات الناس، أو يموت وهو على منهج المنافسة مع الغير، أو يموت وهو موظف في وظائف التحريش للشيطان في الأمة. وهذه أمور شرعية عليها ينبني بناء سلامة منهجية الحياة في الدنيا وسلامة منهجية الحياة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إذن حديث جبريل الذي تحدثنا عنه سابقا وهو المعروف بحديث أم السنة كان مهماته تفصيل هذا العلم وخاصة في ركنها الرابع. ومن مهمات هذا الركن الرابع أنه يبين المعاني التي تحملها أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هذا الحديث يشير إلى معاني كما سبق الإشارة إليه. الحديث الآخر: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. هذه الأحاديث عندما نربطها كما سمعنا أو كما تحدثنا في الحلقة الماضية بالواقع، ونربطها بمفهوم مرحلة الغثائية، لأن هذا الحديث وهو حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المشار به إلى قوله يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يتكلم عن مرحلة. والأمم ليس المقصود بها مثلا ما قد جرى في سابق الحياة أيام الصحابة أو أيام ملك العضوض أو ما بعد ذلك، بل الكلام يتكلم عن اجتماع الأمم وإعادة تغييرها لموقع القرار، وإعادة تغييرها لمساحة الثقافة، وإعادة تغييرها لمساحة العزة والكرامة والقرار والهوية. إذن يعرف ذلك من الألفاظ، ولأن الألفاظ هي أصل وأساس قاموس التعريف للمعاني، يعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، ربط بين ظهور الثروات وتفجير الطاقة المادية وبين التداعي، هذا بين التداعي للأمم، وأنها ليست أمة واحدة ولا جهة محددة بل تضافر مشترك. أستطيع أن أتحدث أكثر من هذا في هذا الباب، لكن قد يكون الحد الممكن في التعبير والتحليل والتفصيل إلى هذا الحد يساعد على تهدئة الإنسان في فهمه لهذه الأمور الدقيقة والحساسة. فقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يرتبط بالحديث الآخر لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها أولهن نقضا الحكم. إذن الإشارة إلى القرار، موقع القرار. القرار هذا له أهمية في كل الأمم وله أهمية في الإسلام، فيكون من أعمال النقض ومن أعمال المنافسة ومن أعمال الشيطان في هذا العالم ولوعه بالقرار، لأنه يعلم أن القرار هو مصدر الحركة وهو مصدر التأثير، فيولع بهذا القرار ويعمل على نقضه، وأول ما ينقض قرار الحكم. وهنا كثير من العلماء قد والباحثين والمشاهدين قد يستغرب أن نربط هذا الحديث بمرحلة معينة، لكن قد عرفنا أولا أن المقصود هنا من النقض هو خروج المرحلة عن قرار الإسلام العالمي. لو قلنا أن هذا الكلام يقصد به مرحلة الملك العضوض أو يقصد به مرحلة معينة، فإن المراحل تلك وإن كانت فعلا ملكا عضوضا كما يطلق عليها في التعريف الشرعي، لكن الإسلام قائم بثوابته ولا زالت بيضة الإسلام محمية ولا زال الجهاد في سبيل الله قائم في الأمة. لكن عندما نضع الحديث لتنقضن عرى الإسلام ثم نأخذ حديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم، نجد أن التداخل والتقارب واضح، أن هذا يشار به إلى المرحلة الغثائية، وأن المرحلة الغثائية كان بدء سقوط القرار فيها أول دخول الأمة في هذا الغثاء. ولهذا نقضت عرى الإسلام، يعني بمعنى لو ننظر مثلا في القرارات التي أعلنها مصطفى أتاتورك، بالطبع هذا أمر تاريخي لكن نربطها بالدين، نجد أنه منع قراءة القرآن وأوقف العمل به كدستور وحول الأذان باللغة التركية في ذلك الزمان ورفع الحجاب من المرأة وأدى بكثير من الشؤون التي تربط بين هذا الفكر العلماني الجديد وبين العالم الغربي الذي يطلق عليه في حديث النبي بالأمم أو تداعي الأمم. جاء الربط هنا تحت هذا المعنى. ثم بعد ذلك نقض القرار الإسلامي من العالم كله، حيث تحولت الخريطة العربية الإسلامية من جغرافيتها المعروفة إلى جغرافية جديدة وهي ما تسمى مرحلة الاستعمار. إذن هذا الربط وإن كان حساسا ودقيقا لكن هو أمانة، من لم يعرفه فهو معذور ولا يلزمه أن يكلف نفسه ما لا طاقة له به، ومن لم يعرفه ويرغب أن يتعرف على المتابعة النبوية لنا ولأمتنا مع كل مرحلة مع كل تحول مع كل تغير، عليه أن يرجع إلى أحاديث علامة الساعة وإلى أحاديث فقه التحولات وإلى أحاديث الركن الرابع من أركان الدين ليتعرف عن المتغيرات التي تطرأ على الأمة العربية والإسلامية. وقد يسأل سائل طيب أين استفيد؟ خلاص هذا شيء قضاء وقدر. نقول أن القضاء والقدر الشيء الذي ينزله الله سبحانه وتعالى ولا تستطيع أنت أن تغيره لا بنص ولا بقدرات ولا بموقف. إذا حضر القدر عمي البصر، لكن ليس الأمر هنا مبني على القضاء والقدر، فإن الأمر مبني على التبصرة في مواقف الإنسان المسلم مما يفسده ويفسد حياته ويفسد واقعه، مع العلم أنه من مهماتي فقه التحولات أنه لا يدعو إلى العنف في المعالجة ولا يدعو إلى أخذ الشيء بالشدة ولا يدعو إلى ما تدعو إليه كثير من الأمم الآن من أمة الإسلام في من تريد أن تعالج، تعالج الأمور ليس بالحكمة ولا بالموعظة الحسنة. وفقه التحولات يضع الضوابط الشرعية في إساءة فشل الأمة وكيف يكون دور إعادة ترتيب الشعوب. وسأضرب على ذلك مثال من خلال شرح حديث من الأحاديث الصحيحة في هذا الجانب، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لاحظوا الكلمة التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد في مراتبه، يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يتبادر للأذهان أن السلطان الجائر الحاكم، وهذا معنى من المعاني في من فهم، ومن المعاني التي تتناسب مع أحاديث فقه التحولات سلطان الجائر المرحلة، مرحلة بعمومها بما فيها من حكام، بما فيها من علماء، بما فيها من جماعات، بما فيها من قوة شرعية أو قوة وضعية، كل هؤلاء لا يستطيعون أن يعالجوا الأمر على أي كيفية كانت. إذن عندما تظهر هذه المرحلة، وقد ظهرت وهي المرحلة الغثائية، كيف دور الإنسان الذي يريد أن يصحح ويصلح؟ يدمر، يفجر، يعيد هذا العالم على هذا البغض والحسد، يعيد الدمار الداخلي بين المسلمين. إذن معنى ذلك أن هذا الذي يعالج لم يأخذ خريطة شرعية، هو يسير على خريطة عقلانية وضعية فهمها من مفهوم الجهاد الشرعي، وهكذا يسير. لكن عندما نأخذ حديث أفضل الجهاد كلمة حق، إذن اليوم وأنت تتكلم مع الناس ما هو غرضك؟ هل تريد سلطان؟ هل تريد موقع معين في الحياة؟ فإن دين الإسلام لا يلزمك أن تشغل نفسك بالبحث عن موقع معين، ولكن يلزمك أن تبحث عن قلب وعقل وروح تستوعب الوعي الإسلامي. وبعد ذلك هذا الوعي الإسلامي عندما يوضع بمعناه الصحيح، وهو مفهوم الكلمة، كلمة حق، الكلمة، الجهاد بالكلمة، الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. أمة المحمدية محتاجة اليوم إلى الكلمة الطيبة، كلمة طيبة في مستوى الحكم، كلمة طيبة في مستوى العلم، كلمة طيبة في مستوى الشعوب، كلمة طيبة في مستوى الجماعات والأحزاب، كلمة طيبة في الاقتصاد، كلمة طيبة في كل شيء. لأن هناك كلمة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اكتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فصارت كلمة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام في تعليله لمرحلة الغثاء وما يترتب على هذه المرحلة من إعادة ترتيب لمعالجة الأمة وللوقوف أمام العدو ولتأصيل مفهوم الجهاد، والمقصود بالجهاد الجهاد بالكلمة والجهاد بالسلاح. فالإسلام لا يدعو إلى ترك السلاح، ولكن يضع السلاح حيث يجب أن يكون، ويضع الكلمة حيث يجب أن تكون. ولن يتأتى هذا إلا إذا درسنا حقائق واقعنا العربي والإسلامي من خلال فقه التحولات، لأجل نربط بينه وبين مجريات ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما هي موعوداتنا. كلنا نعلم أن هناك موعودات، ولكن لا يعني هذه الموعودات الاتكالية وترك الأمور وما دامت ستأتي على ما تكلم عنه النبي نترك حياتنا، بل نحن يجب أن نفعل الحياة الشرعية ونستفيد من الحياة الوضعية ونصبها كلها في القالب الشرعي الذي يهدي الناس إلى السلامة، يهدي الناس إلى الحكمة، يهدي الناس إلى الموعظة الحسنة. إذن فمرحلة العلمانية ومرحلة العلمنة ومرحلة العولمة وما سيأتي لاحقا من بعد ذلك هي مراحل مرتبطة بفقه التحولات من حيث ما يشابهها ويقابلها من كلمات ومن أحاديث أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بالظواهر. وما هي الظواهر؟ الظاهرة هي ما يجريه الله تعالى على أيدي الناس من الانفعالات المرتبطة بالنظام أو المرتبطة بالزمن، المرتبطة بالفكر أو المرتبطة بالحالة، وإلى غير ذلك مما يدور في حياة الأمم وحياة الشعوب. فلذلك عرفنا أن مرحلة العلمانية ومرحلة العلمنة ومرحلة العولمة في تفسير الإسلام من حيث وضعنا نحل هي مرحلة غثاء، ولهذا يقول فيها أنتم غثاء كغثاء السيل. هل يشير النبي للكفار أنهم غثاء؟ هل يتكلم عن الأمم المخترعة والمكتشفة؟ هل يتكلم عن هؤلاء الذين هيمنوا على أطراف الأرض؟ يقول أنتم غثاء، هذا ميم الجمع يشار به لمن؟ يشار به إلى أمة القرآن والسنة بكل ما فينا من مراتب وكل ما فينا من موقع قرار وموقع علم وموقع حياة اجتماعية. لكن أعتقد أن كثير من جيلنا لا يحس بذلك، كثير من المسلمين يعتقد أن هذه المرحلة سيصل بها سواء كان بفكرها أو برؤيتها أو بتصوراته أو بما يقرأ أو بما يسمع أنه سيعالج الأمة. ويجب أن نعلم يقينا، وهذا اليقين ليس يقين ظني ولكن يقين مجزوم به، أنها لن تقوم لهذه الأمة قائمة ما دامت تنطلق من هذه المنطلقات في المنافسة والتحريش، بل هي ستفتح الآفاق الواسعة للشيطان وللدجال وللدجاجلة ولإفساد الأمة ولإغراق المرأة ولإغراق الشباب ولإغراق أمة القرآن في خدمة ما يريد الشيطان في هذا العالم وتصديق ظنه، كما قال سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نحن نسأل الله يجعلنا من هذا الفريق، الفريق المؤمن بماذا؟ المؤمن بالثوابت الثلاثة، والمؤمن بالمتغيرات، والمؤمن بالتفصيلات التي أخبر عنها النبي في قوله بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. إذن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحيي القراءة التي تربط بين المراحل والتغيرات وبين النصوص الشرعية والتعريفات النبوية التي ضبط بها النبي صلى الله عليه وسلم حياتنا وما بعد حياتنا. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى نصيب من العلم ونصيب من الفهم ونصيب من الثبات ونصيب من الاستقرار ونصيب من حسن الاتباع لهذا النبي الكريم في الأقوال والأفعال والنيات والأمال. وصلى الله على سيدنا محمد المولى بلال وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.